الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله مستمعينا، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وحياكم الله بعد مرة ثانية في حلقة جديدة ولقاء جديد وبداية أسبوع جديدة من أسابيعنا في إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4، وإن شاء الله أسبوع خير مليء ومفعم بالنشاط والسعادة وتحقيق الأمنيات والنجاحات على كافة الأصعدة. ونبدأ ونقول في كل صباح: نصب نفسك ملكا للسعادة، واعتمد الابتسامة توقيعا للمراسيم، وصباح الخير. صباح الخير مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا، إذا كنتوا تسوقون سياريركم أو في المكاتب، أو تسمعونا من خلال تطبيق إذاعة الأولى على التليفون، أو في أي مكان، المهم أنكم مستمعين لإذاعة الأولى وتشاركونا برامجنا وتشاركونا المواضيع اللي نطرحها على إذاعة الأولى. قبل ما ندخل في مواضيع الأولى أو في مواضيع الرايح اليوم، نذكر بأرقام التواصل للبرنامج. رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على الرقم 4477، والاتصالات على رقم التليفون 0436999950. مواضيعنا اليوم في الرايح في بداية أسبوع جديد، ومن خلال الخطة اللي مسوينها في البرنامج بتغطية الفعاليات المنتشرة والموجودة على كافة مناطق الدولة وإمارات الدولة. اليوم بنحط رحالنا في فقرتنا الرئيسية في إمارة أبوظبي للعاصمة الغالية، لأنهم مسوين ملتقى سلامة الأسرة، أو بيكون ويانا إذا الله راد على التليفون العقيد مبارك عوض بن محيروم، مدير عام المجتمع والوقاية من الجريمة. بنتكلم ويا اليوم عن هذا الملتقى اللي مسوينا في أبوظبي، والمتخصص والمتعلق بسلامة الأسرة. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرتنا تدري أن، فقرة تدري أن مثل ما تعرفون مستمعينا، نحن نجيب فيها دراسة، سواء دراسة محلية أو عالمية، ونطرحها على مستمعينا للإفادة. فدراستنا اليوم هي عبارة عن بشرة سارة للمدخنين اللي يعني يقلعون أو يوقفون التدخين. بنعرف شو هاي البشرة، ولكن في وقتها في فقرتنا تدري أن. في الساعة الثانية من برنامج الرايح ساعتنا الطبية وداوها تبرى. في داوها تبرى اليوم موضوعنا عن عمليات القسطرة، وضيفنا هو الدكتور عبد الله الهاجري أخصائي الأمراض القلبية. طبعا دكتور عبد الله الهاجري متواجد ويانا كل أحد في برنامج الرايح ليطلعنا على الجديد وعلى المواضيع المختلفة المتخصصة والمتعلقة بأمراض القلب. إذن مستمعينا، تقريبا هاي العناوين الرئيسية اللي بنناقشها وبنطرحها وبنقدمها اليوم على الرايح. نتمنى نتنال إعجابكم ونتراي مشاركاتكم واستفساراتكم، سواء في الفقرة الرئيسية أو حتى تعليقا أو تعقيبا على تدري إنه، أو اتصالات أو أسئلة تخص الفقرة الطبية اللي هي بتكون عن عمليات القسطرة. مستمعينا، مثلا نقول إذا بنبدأ في الفقرة الرئيسية: نظمت إدارة الشرطة المجتمعية في الأمانة العامة المكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمدة 3 أيام في القرية التراثية بحديقة الإمارات للحيوانات أبوظبي ملتقى أمن وسلامة الأسرة في دورته الرابعة. مستمعينا، يأتي هالملتقى ضمن حرص الشرطة المجتمعية لتحقيق أعلى مستويات السلامة للأسرة بمفاهيمها الشاملة من أمن نفسي وأمن بدني وأمن صحي وبيئي. ووضع المشاركين في هذا الملتقى نصب أعينهم دورهم في توعية الطفل، باعتبار أن الأطفال يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع الإماراتي، وباعتبار طبعا أن الأطفال هم ثروتنا وهم أملنا وهم الحاضر وهم شباب المستقبل اللي بيحمون وبيشلون المسؤولية في دولتنا الحبيبة. بعد ضمنت الفعاليات عديد من المشاركات الثقافية والتوعوية والفقرات الترفيهية. المزيد من هاي المعلومات عن هذا الملتقى بنناقشه وبنطرحه وبنتكلم عنه، ولكن عقب هالفاصل مستمعينا تريونا. الرايح
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا أو ناويين يسمعونا أو بيسمعونا في الساعة الثانية أو الساعة خلال هاي الساعة من برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل أعطينا مقدمة سريعة عن فقرتنا الرئيسية اللي هي تعتبر أو تتضمن ملتقى أمن وسلامة الأسرة في دورتها الرابعة اللي يقام في العاصمة الغالية إمارة أبوظبي. قلنا أن الملتقى هذا سلط الضوء على أهمية السلامة، سلامة الأطفال باعتبارهم هم يعني هم شباب المستقبل وهم الحاضر، وهم طبعا اللي بيشلون هالوطن وبيحمونه وبتقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة باعتبارهم هم المستقبل ونحن الحاضر. يقام على هامش الملتقى أيضا معرض يشارك فيه العديد من شركاء القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، ويضم بعد جناح الإنجازات الشرطة المجتمعية من مشاركات وأحصائيات تحليلية عن الأشياء اللي أنجزتها من استجابات سريعة للعديد من المشكلات الاجتماعية، وطبعا العمل على إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات الاجتماعية. يوم نتكلم عن سلامة الأسرة، أكيد الأسرة عبارة عن بنيان مرصوص يتكون من الآباء والأمهات والأبناء، والأبناء نحن دوما نركز أنهم فلدة أكبادنا وأنهم الأمل وأنهم يعني صناع المستقبل إذا الله رد. فلازم يكون في آليات وطرق لحماية هيل الأبناء أو لتأمين السلامة والمجتمعية وتأمين التربية السوية لخلق جيل سوي. يمكن في الأسبوع اللي طاف بعد ركزنا على أهمية التربية السوية للأبناء وخلق البيئة المجتمعية الصحية اللي ينشأ فيها الأبناء بدءا من اللبنة الأولى في المجتمع اللي هي الأسرة. فمتى ما كانت هاي الأسرة سوية صالحة، أكيد هذا الصلاح وهذا النظام الأسري بينعكس بشكل أو بآخر على المجتمع. فمتى صلحت هاي الأسرة أكيد بيكون في صلاح في المجتمع. فظل التطور اللي نعيشه ودخول وسائل التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي، صارت تربية الأبناء يعني فيها نوع من التحدي، لأنك أنت ما بتتخلي ولدك أو بنتك بمعزل عن هذا التواصل الاجتماعي اللي صاير في المجتمع. حتى إذا أنت بتعزله في فترة معينة في البيت، هذا الطفل بيكبر شوية وبيبدأ يصير بدرسه وبيبدأ يختلط بربعه وبيبدأ يتعرف على أشياء يمكن كنا نحن في فترة من الفترات حطينا عيالنا في كهف باسم المحافظة باسم الحماية، ولكن هذا الشيء طبعا غير صحيح، لأن في آخر المطاف لازم بيكون لهذا الولد يعني فرصة للاحتكاك بالمجتمع والتعرف على أشياء نحن حاولنا نخليها يعني في طي الكتمان. في عادات سيئة قد تنتشر في المجتمعات، نحن يعني بدورنا وبدور الشرطة المجتمعية للحفاظ على النشأ من هاي العادات السلبية مثل التدخين والمخدرات والجرائم. يعني وأكيد كل مؤسسة حكومية لها دورها ولها يعني تأثيرها في المجتمع وفي تربية النشأ، أكيد تؤدي دورها بالشكل اللازم. ليش؟ يعني مساهمة مع الأسرة مثل ما ذكرنا جنبا إلى جنب في إيجاد جيل صاعد، جيل خالي من الآفات السلوكية والعيوب المجتمعية. نرد مرة ثانية ونتكلم عن وسائل التواصل ووسائل الإعلام وكيف أنه ممكن وسائل التواصل والإعلام تلعب دور سلبي أو إيجابي في أخلاقيات وفي سلوكيات الأبناء. هاي كانت ضمن النقاط اللي تطرق لها الملتقى. الآثار السلبية لوسائل الإعلام، بما أن إذا ما كان في رقابة أسرية على الأطفال ومخلي لهم يعني على كيفهم، التلفزيون يشوفونه وقت ما يبونه، عندهم الآيباد في ايديهم طول الوقت ومشبوك بالإنترنت والدخول على مواقع، يعني نحن إذا ما في رقابة من الأهل وما في وعي بأهمية غربلة المواقع اللي يشوفها الأبناء ويطلع عليها، أكيد بيكون في تأثير شاذ نقدر نقول في أخلاقيات الأطفال من خلال المواقع اللي ممكن يشوفونها، من خلال المواقع اللي ممكن يدخلون عليها. هل هاي المواقع تمثل لعاداتنا الإسلامية، ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا المجتمعية؟ هل فيها أشياء يعني تشجع أو تغرس في نفوس الأطفال يعني أشياء غير ملائمة لا سلوكيا ولا عمريا ولا أخلاقيا لعاداتنا وتقاليدنا والدين الإسلامي؟ من هنا لازم يكون في نوع من التوعية عند الأب وعند الأم وعند المجتمع بأهمية الرقابة. ذكرنا في أحد الحلقات أن ممكن الأم تعطي ولدها هذا الآيباد لأنها تبغى تفتك من حشراتها، تبغى السكتة والسلام، لكن هي ما تعرف هذا السكوت شو بيكون وراه في المستقبل. إذا كان أني أنا أشغلها بالتلفزيون أو بالقنوات التلفزيونية أو بالآيباد أو بالكمبيوتر أو بالإنترنت بشكل عام، هذا السكوت أنه بيسكت، لكن بيدخل على مواقع بيشوف أشياء، الله يعلم بيشوف أهل الصالح أكثر من الطالح ولا العكس. المهم الأشياء بتأثر في سلوكياته، لأن بالذات الطفل الصغير هو يعني كل شيء يشوفه يتخزن على طول في اللاوعي عنده وبيطلع مستقبلا، والله يعلم كيف بيكون نتائجه على الفرد، وعلى أكيد هالفرد بيأثر في إخوانه، بيأثر في ربعه، بيأثر في المجتمع. أهمية إعطاء المثال والقدوة للأبناء من خلال تصرفات الآباء، هاي أحد النقاط المطروحة. طبعا يوم نحن نؤمر بالمعروف أكيد لازم نحن نكون ماشيين على هذا المعروف، يعني والطفل معروف أنه يتأثر أو ينجذب أكثر للأفعال وليس للأقوال. يعني الأم تقول حق ولدها لا تكذب، عقب مثلا ربيعة تتصل تقول ماما ما يعني مو موجودة، فهني غرست في بالها فكرة الكذب في حين هي تنهى عن الكذب، فهني يكون في يعني الولد يكون في صراع، هل هذا الكذب صح ولا مو بصح؟ فلازم يكون في نموذج القدوة، أكيد القدوة يكون الأب، وهالشيء اللي عهدناه في مجتمعاتنا، في مجتمعنا الإماراتي زمان أول يعني كان الأب هو القدوة وهو المعلم وهو المربي للابن من خلال الأفعال، إنه يشل عياله وياه في كل مكان، في الميالس، المسايد، يعلمهم، يأدبهم بممارسات سلوكية وعادات يومية بعيدة عن الأمر وبعيدة عن النهي وبعيدة عن الأسلوب الدفش نقدر نقول في التعامل. طبعا من أهم أيضا الأشياء اللي ممكن نتكلم عنها إذا نتكلم عن سلامة الأسرة وحمايتهم من الآفات الاجتماعية، ذكرنا الأجهزة الإلكترونية وذكرنا وسائل الإعلام وذكرنا أن لازم يكون في قدوة، وحين نذكر يكون لازم في محاولة للتغلب على المشاكل الأسرية في نطاق يعني المستطاع بين الآباء والأمهات، حفاظا على السلامة النفسية للأبناء وحفاظا على إنه ما يتعقدون في المستقبل أو ما يشوفون هاي المشاكل أو هاي التوترات أو هاي النزاعات اللي قد تؤثر سلبا في نفسيتهم، مثلا يعتقدون أن هذا هو الشيء الطبيعي لأنهم إذا صغار ويشوفون الأشياء فيحطون في بالهم أن هاي الأشياء اللي تصير هي أشياء طبيعية وعادية، وبالتالي تنغرس مثل ما قلنا في اللاوعي عندها فتؤثر عليهم وتبين عندهم في المستقبل على شكل السلوكيات غير مقبولة وغير مرضية لا لهم ولا لأهلهم ولا لأقرانهم. إذن مستمعين الكرام، هاي المواضيع يعني ما بطول عليكم في الطرح لأن هالمواضيع بنطرحها إن شاء الله وبنناقش عقب الفاصل مع العقيد مبارك عوض بن محيروم مدير عام المجتمع والوقاية من الجريمة، بنناقش معه في الفقرة التالية إذا الله رد الملتقى، بنتكلم عن ملتقى سلامة الأسرة اللي أقيم في أبوظبي وبنعرف منه التفاصيل عن أهمية هذا الملتقى وعن أهمية النقاط والأوراق اللي تم طرحها وتناولها في هذا الملتقى والعوامل والمنغصات اللي تنغص وتأثر على أمن وسلامة الأسرة وكيف ممكن المجتمع أو أمن المجتمع أمن الأسرة يتأثر بأمن المجتمع والعلاقة الوطيدة هاي المنعكسة ما بين الأسرة والمجتمع. أرقام التواصل 0436999950 4477 للرسالة النصية وللواتساب 0561776664. نرحب بكل مشاركاتكم مستمعين، فاصل وردي لكم تريونة
الرايح. الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مرة ثانية مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في لقائنا في برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، وما زال الحديث مستمر ومتواصل عن موضوعنا في فقرتنا الرئيسية اليوم اللي هو بنتكلم عن ملتقى سلامة الأسرة اللي أقيم في إمارة أبوظبي العاصمة، وبنطرح وبنسلط الضوء على أهمية هذا الملتقى والمواضيع وأوراق العمل اللي نناقشها من خلال لقائنا عبر الهاتف مع سعادة العقيد مبارك عوض بن محيروم مدير عام المجتمع والوقاية من الجريمة. بنتعرف من خلال الاتصال على هذا الملتقى أكثر وأكثر وعن أهمية إيجاد نوع من الأمن الأسري اللي بينعكس بشكل مباشر عن الأمن المجتمعي. السلام عليكم سعادة العقيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله حييك يا مرحبا أختي، الله يسلمك.
جزاك الله خير. بداية يعني نشكركم على هذا الملتقى اللي خصصته لسلامة الأسرة، ولو تحدثنا مبدئيا عن الملتقى يعني بشكل عام الأشياء اللي ناقشها وتبناها.
نعم يعطيك العافية، أول شيء مشكورين على الاهتمام ومشكورين على دوركم الدائم يعني في مثل هذه المناسبات وهذه المشاركات المجتمعية. وطبعا هذا الملتقى السنة الرابعة موجود في مناطق خارجية في أبوظبي. والهدف من هذا طال عمرك حنا طبعا التوعوي بشكل مباشر، ونفس الشيء إشراك جميع الجهات وحتى الدوائر القطاع الخاص للمشاركة مع وزارة الداخلية وقائد العام لشركة أبوظبي في توعية المجتمع وأهمية الأسرة وأهمية تكوينها وأهمية تماسكها مع بعض وتوعويتها، وأهمية أن يكون اليوم حتى الأسرة لها دور كبير في توعية أبنائها والمشاركة. فكان هو الهدف من أن نحن كيف نشرك جميع مكونات المجتمع، ونفس الشيء المؤسسات اللي موجودة، ونفس الشيء مربي الأسرة نفسهم، يعني الأب والأم، وكيف يتأكدون بعض الأمور اللي تحتاج لهم يكونوا موجودين واعين ينتبهوا لها. تعرفين هذا جيل الأسرة هي أهم مكونات المجتمع، إذا طبعا الأسرة كانت ناجحة هذا كله بيرجع على المجتمع. فمن أهمية هذا سمو الفريق الشيخ زيد بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رعايته واهتمامه للسنة الرابعة لهذا الملتقى أن يكون موجودين وتقريبا أكثر من 20 جهة مشاركة. يمكن يختلف هذا أيضا الملتقى أنه خاص بمنطقة معينة، مناطق معينة مشاركتها يلامس الواقع أكثر من هو مثلا مؤتمر أو ملتقى على مستوى الكلمين الدوائر ومؤسسات، لا هو ملتقى مجتمعي أكثر من هو ملتقى لمؤسسات على مستوى كبير. يعني
خصصتوا للمؤسسات اللي ذات علاقة بالمجتمع والأسرة؟
نعم، المراكز نتكلم المؤسسات اللي هي نتكلم المحلية اللي في الأحياء السكنية وفي المناطق هي اللي مشاركة أغلبها اللي في الدول الحكومية، طبعا برعاية بعض الجهات اللي كانت داعمة مثل هذا المشروع الإمارات للبنيه العالمية، ونفس الشيء مرافق أبو ظبي، نفس الشيء كيزاد، كان هم يعني دعم في مثل هذه المشاركات كقطاع خاص أن اليوم كتواجدهم في المكان. ونفس الشيء أن الأسرة كيف حنا كنا نشارك اليوم في توعية هذا الجيل القادم من الشباب إن شاء الله.
إن شاء الله كانت هاي التوعية هل عن طريق ورش عمل ولا ندوات ولا دورات؟ كيف كان؟
نعم، هناك طبعا هناك محاضرات وبرامج منفذة موجودة بشكل يومي، وأيضا هناك معرض أكثر من 20 جهة وضعت إمكانياتها لتوعي الناس كلهم في مجال تخصصي من ضمن مرافق الملتقى نفسه.
نعم، طبعاً الملتقى مثل ما ذكرت حضرتك أنه يعني يهدف إلى دعم ترابط وأمن المجتمع، فلو تعطينا حضرتك نماذج مثلاً لقضايا واجهتوها تمس أمن الأسرة وبالتالي تأثر على المجتمع، سلامة المجتمع.
الحمد لله، يعني نتكلم بكل صراحة، الحمد لله في الإمارات العربية المتحدة يعني ما عندنا شيء مغلق، الأكثر من هو إحنا دورنا وقائي يعني وعي الناس وفي مجالات مختلفة، مثلا في كيف إذا صار حريق في البيت كيف تطلع، كيف دورك إذا ولدك أخطأ كيف تكلمه، الأساليب نتكلم اللي هي لها دور وقائي في الأسرة نفسها. فالحمد لله يعني ليس هناك يعني نتكلم قضية معينة كان لها مستهدف في هذا المنطقة، لا هي كانت برامج متنوعة ومختلفة في قضايا نتكلم أو دورها وقائي مستقبلي، وإن شاء الله أن تكون هناك نتائج مرجوة اللي احنا نتوقع لها أن تعطي الفائدة، ولهذا السبب احنا هي السنة الرابعة يتم تنظيمها طبعا، وهذا بناء على نفس الشيء اهتمام الأسر وطلباتهم أن تكون هذا المنطقة للسنة الرابعة. طبعا هناك متحدثين، وهناك طبعا مثل ما قلنا المعرض يتطور أقفل السنة هذه عن السنوات اللي طافت من خلال برامج توعية لكل جهة تعرضها في مكان الملتقى.
نعم، في هذا الملتقى يعني خصصتوا جزء كبير من اهتمامكم بالطفل وتوعية الطفل، باعتبار الأطفال هم شريحة مجتمعية تمثل الحاضر، هم شباب المستقبل، فشو الأشياء اللي قدمتوها كانت توعية عن تربية الأطفال؟
نحن يمكن قدمنا برامج لثمان فئات، منها أحد الفئات هي الطفل، نفس الشيء في اللم، نفس الشيء الأسرة، نفس الشيء المسنين، نفس الشيء ذو الاحتياجات الخاصة، فأكثر من كل فئات الثمانية اللي هي موجودة، حاولنا نكون موجودين ونغطي كل الجوانب هذا نتواجد. طبعا الطفل أحد العناصر المهمة جدا اللي حنا اليوم خلال مراكز حماية الطفل موجودة في وزارة الداخلية كوجودها ومشاركتها في مثل هذا المنطقة. وأيضا هناك طبعا جهات أخرى شكتنا من كانت المستشفيات والهيئات صحية أنها عطت أهميتها من خلال الصحة ومن خلال اهتمام ورعاية الأبناء.
نعم، نحن دوم نركز أن في ظل الاجتياح اللي أنا من وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا لابد أن يكون فيها رقابة على استخدام الأطفال لهاي الوسائل، يعني لأن هي السلاح ذو حدين، فيكون في نوع من التوعية للأمهات والأباء أن ما بس نعطيهم الآيباد عشان نسكتهم، لازم يكون في مراقبة للأشياء اللي يشوفونها عشان ما تستوي لا سمح الله يعني أشياء يعني لا تحمد عقبها.
صح،
وتوجه لهم كلمة.
نعم، طبعا نحن نقول ان اليوم احنا في عالم متغير، عالم سريع، عالم تكنولوجيا غالبة طابع اللي غير ما تأتين عليه سابقا. فالاهتمام اليوم مثل ما قلت انت، اليوم صار حتى بعض الاباء لقيت الايباد هذا يعطي ولده الهدف منه انه يشغله
صح
عشان انه ما يزعجه، لكن المشكله هي ازعاج مؤقت. هذا نتكلم يعني تعرف الولد يبغى يمكن يلعب، ولد يبغى يكون يشارك في بعض البرامج او شيء معين، او يبغى يطلع في مكان معين. فالهدف لبعض الاباء انه يعطيه شغله بشيء معين، يقول له لا اجيب له الايباد وخليه يقعد على الايباد. صار الايباد الان يعني تواجد الطفل عليه، وحتى يمكن بعض اللي هم شباب اللي اكبر من مرحله الطفل، الايباد صار حياته اليوميه ما تقدر تشله منه إذا كان موجود عنده. فأنت هني اليوم خلقت مشكلة من مشكلة، كنت تبغى تشغله، صرت اليوم شغلته في شيء يعني يمكن يأثر عليه صحيا حتى لو كانت برامج نتكلم مستهدفة جيدة. اليوم استخدام الآيباد أو غيره من هذه الأجهزة اليوم الإلكترونية اللي موجودة لوقت معين، فهمتني كيف؟ الهدف معين، ولكن ليس أن استمرارها واستخدامها بساعات طويلة جدا. وهذا اللي يمكن بعض الملاحظات يمكن اللي أراها من أفراد المجتمع اللي كانوا يتكلمون فيها بعض الأسر، وما كيف إن نتغلب على هذا الجانب وكيف حنا نطلع. طبعا المنطقة في نهايته بيطلع بتوصيات من خلال هناك استبيان موزع المجتمع، أن نعطي شو التوصيات اللي هي مفروض مستقبلية اليوم نكثف فيها أو نكثف فيها المرحلة القادمة للوقاية من هذه، أو نتكلم الملاحظات اللي مرصودة من خلال المنطقة.
نعم، بنرد للتوصيات قبل أن نختم، لكن أحيانا نحن دوم نقول أن أمن الأسرة مرتبط بأمن المجتمع، فلو تفسر لنا شو العلاقة بينهم وكيف انعكاس أمن الأسرة على أمن وسلامة المجتمع؟
أكيد الأسرة هي النواة الرئيسية، هي اليوم إذا لا يوجد لديك أسرة ليس لديك مجتمع. فالأسرة الحين لو نرجع بشكل طبيعي للبشر هو مكون من أسر، أو إذا كان هناك ناس خارج الأسرة نتكلم من وضع مختلف غير الطبيعي. فالطبيعي أن المجتمع يتكون من أسر، فإذا الأسرة هذه اليوم كل أسرة حافظت على ابنائها، حافظت على المحيط اللي هي فيها، حافظت على تماسكها، أكيد هذا كله بيرجع إلى للمجتمع بشكل عام كامل. فإذا كان هناك خلل في أسرة يؤثر على نفس الشيء أمن المجتمع. فبالعكس الأسرة كل أسرة مهما صغرت مهما كان حجمها مهمة ولها دور كبير جدا في مشاركة في أمن المجتمع.
نعم، كونكم مختصين بال يعني بالمجتمع ووقاية المجتمع من الجريمة، هل مرت عليكم؟ احنا ذكرنا قبل شوي الحمد لله ان الاجراءات عندكم هي اجراءات وقائية والحمد لله بالدرجة الاولى، لكن احيانا رد على موضوع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، هل فعلا في اللي هي مثلا في جرائم عرضت عليكم صارت بسبة هالتواصل، بسبة مثلا الابتزاز الالكتروني وما الى شابه ذلك؟
شوفي نحن يعني إذا نتكلم هي في كل عالم هذا النقاط هذه يمكن تكون موجودة بشكل كبير. الحمد لله إحنا في الإمارات يعني نتكلم في بلد الله يحفظ لنا شيوخنا ويوفقهم إن شاء الله في كل خير. اليوم نعيش في أمن بفضل الله ثمهم، وانه هذه صراحه وكل يتكلم فيها ونحن يعني ما نتكلم كافراد مجتمع الامارات، نتكلم حتى بشكل خارجي. اليوم هذا اهم عامل رئيسي جدا. فاليوم المجتمع الامارات يعني الحمد لله مجتمع متماسك، مجتمع يعني بسيط مهما تطلع وتغالب عليه التطور اللي موجود وكله، لكن لا زال مجتمع الامارات مجتمع متماسك. طبعا هناك مثل ما قلنا احنا اليوم مجتمع فيه بعد جنسيات مختلفه موجوده في الدوله، لكن مع هذا كل الطابع سبحان الله الحمد لله الامارات من افضل الدول في العالم امانا، والامارات اليوم تواصل الى تقدم غير طبيعي الحمد لله رب العالمين. الله يحفظنا يحفظ شيوخنا يحفظ شعب الامارات من كل مكروه. لكن لابد اكيد هناك في بعض النقاط نتكلم من شخص او طفل او اخطا موجود هذا في، لكن التعامل معه هي ليس ظاهرة، هي تعامل بسيط يتكون هذا الشيء، لكن هو الأهم أنه كيف أنت تسيطر على مثل بعض الملاحظات اللي تصير من أفراد المجتمع بحيث أنه ما تتطور هذا الموضوع ويكبر يكون موضوع تتحول إلى ظاهرة ومشكلة كبيرة يتم التعامل معها. فإحنا دورنا في وزارة الداخلية وبالأخص في الإدارة العامة للوقاية من الجريمة أو الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة أن نحن كيف يكون دور في برامج وقائية وحماية المجتمع، ونفس الشيء يكون دور في أن أي نقطة سلبية رأيناها في فرد أو فردين كيف نتعامل معها ونحاول نحتويها ونحاول نحولها إلى نقطة إيجابية.
نعم جميل. قبل أن نختم، إذا حضرك حاليا أو إذا في مجال تعرفنا عن بعض التوصيات اللي خرجتوا فيها من خلال هذا الملتقى.
والله الأخوان تعرف هناك فريق عمل بعده، يعني مثل ما كذا شيء توصيات التكثيف مثلا هذا الطاقة اللي كان واضح على من خلال التوصيات اللي تكلم مباشرة لنا أن هناك تكثيف على موضوع الأبناء والرقابة والاهتمام وتأكد أن البرامج اللي يستخدمونها برامج مفيدة، هذا أحد المواضيع. لكن هناك في فريق عمل هو اللي شغل على هالتوصيات ونعلن عنها إن شاء الله الأيام القادمة
إن شاء الله. هل في شيء تحب تضيفه قبل أن نختم؟
والله أشكركم وجزاكم الله خير. واليوم نحن مثل ما قلت الإعلام له دور كبير جدا وهو شريك استراتيجي لوزارة الداخلية في حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وبالعكس يعني أول نعطيكم العافية وشكرا على اهتمامكم وعلى إبراز هذا الاحتفال أو الملتقى.
بالعكس هذا أقل واجب نحن ممكن نقدمه في خدمة مجتمع ويعني مجتمع الإمارات بشكل عام. جزاك الله خير على التواجد ويانا وعلى وقتك اللي أعطيتنا إياه.
مشكورين يعطيكم العافية. الله يوفقكم
جميعا إن شاء الله.
الله يسلمك. الله يحفظك.
مع السلامة. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل ردين تريونا ما بنتحير إن شاء الله.
الرايح
سبعة فاصل أربعة.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكل مستمعينا اللي بدوا يسمعونا او يسمعونا او ناويين يسمعونا عقب شويه من خلال اذاعه الاولى التابعه لمركز حمدان بن محمد لاحياء التراث على ترددها 107، ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه من الساعه 11 الضحى لين وحده القايله. مستمعين الحين وصلنا لفقرتنا الثانيه في البرنامج، وهي فقره
تدري أن
اليوم دراسة للمدخنين اللي يبون يودرون التدخين أو ودروا التدخين ولكن عندهم مشكلة. شو هاي المشكلة؟ دراسة حملت بشرة سارة للمدخنين اللي ربما يفقد بعضهم الأمل في التعافي من الأضرار اللي تصير بالدماغ من وراء التدخين. ومن هاي الأضرار اللي تستوي في الدماغ ضعف الذاكرة والتأثيرات السلبية على الوعي والتركيز لمدة طويلة. تقول الدراسة أو تأكد أن الدماغ يبدأ مباشرة في التعافي فور الإقلاع عن التدخين، وأن هاي الحالة مو مقتصرة على المدخنين الجدد فقط، بل المدخنين اللي في منتصف العمر أو في العقد السابع ما زالت الفرصة عندهم متوفرة لإعطاء دماغهم صحته اللي يفقدها من خلال التدخين وبسبة التدخين. أجريت هاي الدراسة مستمعينا على أكثر من 500 امرأة وريال معدل أعمارهم 73 سنة، وتوضح الدراسة أن نص المشاركين فيها كانوا مدخنين أو يعني ما زالوا مدخنين أو أنهم وقفوا تدخين، بينما لم يدخن النصف الآخر أبدا في حياته. الباحثون سووا فحوصات بالرنين المغناطيسي على المشاركين اللي هم كان في بينهم مدخنين وفي منهم اللي ودروا التدخين وفي منهم اللي ما تدخن في حياته، وأقر فريق الباحثين أنه ما زال في حاجة لإجراء نقول أن سووا الدراسة عن المدخنين وعن ناس ودروا التدخين وعن فئة ما تدخنت، سووا لهم رنين مغناطيسي وبينوا من خلال الرنين المغناطيسي أن الدماغ يبدأ بالتعافي بعد الإقلاع عن التدخين مباشرة. يعني أول ما الواحد يقول لها بسم الله ودر التدخين يبدأ المخ سبحان الله الدماغ يتعافى من أثار التدخين. فريق الباحثين يقولون أنهم ما زالوا في حاجة لإجراء المزيد من البحث حول الموضوع رغم النتائج المهمة اللي توصلوا لها، وتنبه الدراسة إلى الخطر اللي يشكل التدخين على القدرات الدماغية، مثل يأثر على التركيز، يأثر على التذكر اللي هي الذاكرة، فضلا عن دور السلبي فيما يتعلق بالشيخوخة وتسريع الخرف. يعني هاي الأثار مو بالله بس نحن دوم نقول إن التدخين يسبب السرطان الرئة، إن التدخين قاتل ويسبب السرطان ويسبب الشيخوخة ويزيد يضعف الذاكرة ويقلل التركيز ويسرع نسبة أو سرعة الإصابة بمرض الخرف. في السياق ذاته مستمعين توصل العلماء إلى أن هناك منطقة خاصة في المخ ربما تكون هي المسؤولة عن حدوث إدمان التدخين. وجد الباحثين أن الناجين من الجلطة الدماغية ويعانون من أضرار في القشرة الإنعزالية بالمخ، لكن رب ضارة نافعة، فإن نتائج الجلطة تسهل عليهم الإقلاع عادة عن التدخين مقارنة بالآخرين. يعني هل الواحد لازم تيجي له جلطة دماغ في دماغه عشان يكون يسهل من أن يودر التدخين؟ ما أعتقد. يعني في هاي يعني رب ضارة نافعة، بالعكس السلامة أهم شيء، وعقب الواحد هو بسلامته وبصحته يقدر يأخذ قرار الإقلاع عن التدخين، وهو يعني القرار إذا في شجاعة وإذا في عزم وإذا في يعني نية صادقة أكيد بيساعد أنه يودر التدخين. درس العلماء 156 مصاب بالجلطات الدماغية يعانون من أنماط إصابة مختلفة في المخ، وتوصل العلماء إلى أن أغلب من يعانون من أضرار في القشرة الإنعزالية بالمخ نجحوا في الإقلاع عن التدخين مع عدم تسجيل أي أعراض امتناع مقارنة بمرضى الجلطة الدماغية الآخرين. ويقول الخبراء استهداف هاي المنطقة بالمخ قد يساعد مدخنين آخرين في الإقلاع عن التدخين. ويكملون ويقولون تعمل أغلب أدوية الإقلاع عن التدخين في الأسواق على فكرة منع نشاط مسارات الاستجابة في المخ لمادة النيكوتين، وتهدف اللصقات والعلكات النيكوتين إلى الحد من الرغبة في التدخين عن طريق توفير جرعة محددة من النيكوتين أثناء ترويض الشخص لنفسه على الإقلاع عن التدخين. والحين نقول يعني هاي فكرة اللصقات هاي واللبان النيكوتين اللي هو يساعد في الحد في الرغبة من التدخين عن طريق أنه أصلاً يعطيهم نيكوتين، اللبان يعطي جرعة نيكوتين محددة. زين، فممكن اللي هاي باله سؤال دكتور، اللي بياخذ اللي بدر التدخين وياخذ لبان النيكوتين، هذا ما بيتعود على لبان النيكوتين ويدمن لبان النيكوتين، ولا ها بيساعد أصلاً أنه يودر النيكوتين والتدخين تدريجياً تدريجياً؟ والله الله يعلم. يعني ممكن نستفيد أو نعرف المعلومات أكثر إما من مدخن يا إما من دكتور يفيدنا في موضوع النيكوتين ولصقات النيكوتين ولبان النيكوتين، وهل فعلا له دور في الإقلاع عن التدخين ولا لا. مستمعين، هاي كانت فقرة تدري إن ناخذ حين فاصل، عقب الفاصل هنرد نواصل فقرتنا الأخيرة تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وجدد تحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. مستمعين، قبل بس لنكمل باقي فقرات الرايح، جتنا رسالة جميلة، رسالة طويلة هي لكن تستحق أن نحن نشارككم إياها، لأن يمكن هي رسالة تفيد الإنسان في حياته، خلاصة التجارب الكبار اللي رحلوا وتركوا بعض تجاربهم في كلمات بسيطة ممكن نحن نستفيد من هاي الكلمات. هاي رسالة تركتها كاتبة وصحفية مشهورة راحلة، سألوها ماذا لو عاد بك الزمان، هل كنت ستعيشين حياتك بنفس الطريقة وتختارين نفس الاختيارات؟ أجابت إجابتها الشهيرة بأنها مو بندمانة على أي شيء سوته، لكن عادت وتراجعت في كلامها وقالت لو عادت بي الحياة مرة أخرى لن أقضي شهور الحمل في الشكوى من متاعبه، سأنتبه إلى أن الحمل معجزة إلهية وسأستمتع بأني جزء من هاي المعجزة وإني سبب في خروج روح أخرى إلى العالم. تقول لن أغلق نوافذ سيارتي صيفا خوفا من أن يفسد الهواء تسريحة شعري. سأدعو أصدقائي إلى بيتي أكثر وأستمتع بصحبتهم برغم السجادة المتسخة والأريكة الباهتة الألوان. سأسمح لنفسي بالأكل في غرفة المعيشة ولن أكترث بأنها قد تتسخ. سأنصت أكثر لحكاية جدي عن طفولته وشبابه. سأستخدم تلك الشمعة الباهظة الثمن التي أهديت لي وفسدت من التخزين. سأمرح مع أولادي على الحشائش بلا اكتراث بالبقع التي قد تلطخ ثيابي. سأقلل دموعي وضحكاتي أمام التلفزيون على حكاية لا تخصني، وسأحيا واقعي أنا بدموعه وضحكاته. سأوي إلى فراشي إذا شعرت بالإرهاق، ولن أتوهم أو أدعي أن العمل سيتضرر لو تغيبت يوماً. إذا ارتمى ابني في أحضاني لن أبعده لأني مشغولة. لن أشتري أي شيء لمجرد أنه عملي أو يعمر طويلاً. سأعبر أكثر عن مشاعري لمن أحبهم، وسأعتذر أكثر لمن أسأت إليهم. سأنصت أكثر لمن يحدثني، ولو أعطيت فرصة ثانية للحياة سأراها، سأحياها، سأجربها، سألمس كل لحظة فيها. الحياة هي الحضور الواعي وفهم الأولويات والقدرة على التفرقة بين المهم والعاجل وحسن الاختيار بينهما، وتقنيتها من الإزعاجات والتخلص مما يضيع الوقت ويستهلك الطاقة فهما العمر. فلا تنفق عمرك هباء. فهي هي الرسالة اللي وصلتنا وأعجبتني، فحبيت أقرأها لتعم الفايدة ويستفيد كل المستمعين. الحين مستمعينا بننتقل لفقرتنا الثالثة والأخيرة، وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم وعدنا كل يوم أحد مع عيادة أمراض القلب، وضيفنا الدكتور عبد الله الهاجري. اليوم موضوعنا بيكون عن قسطرة القلب. قسطرة القلب تعرف أيضا باسم التدخل التاجي عبر الجلد، وهي عبارة عن إجراء جراحي يتخذ بغرض فتح شرايين القلب الضيجة والمجدودة عن طريق إدخال ونفخ بالون صغير في الجزء المجدود داخل الشريان، وذلك بصفة مؤقتة بغرض المساعدة في توسيع هذا الشريان. وغالبا ما يتم مع قسطرة القلب إجراء آخر، هو وضع أنبوب شبكي سلكي صغير يطلق عليه اسم دعامة، وذلك للمساعدة في الإبقاء على الشريان مفتوحا وتقليل فرص تعرضه للضيق مرة أخرى. في بعض الدعامات تكون مطلية بدواء يساعد في الإبقاء على الشرايين مفتوحة، اللي هي الدعامات المعدنية المغلقة بالدواء، بينما في بعض الدعامات الأخرى بدون دواء تسمى دعامات معدنية عارية. تستخدم مستمعينا قسطرة القلب للتخفيف من الأعراض المصاحبة لانسداد الشرايين مثل ألام الصدر وضيق التنفس. بعد يمكن استخدام قسطرة القلب أيضا عند التعرض لأزمة قلبية، وذلك لفتح الشريان المجدود بسرعة وتقليل حجم الضرر اللي يصيب القلب. وغالبا ما يحدث انسداد الشرايين بسبب ترسب المواد الدهنية اللي هي يسمونها تصلب الشرايين. في بعض الأحيان مستمعينا قد تتفاقم حالة ضيق شريان القلب، أو كما يحدث في أغلب الحالات الحرجة، الشريان الأيسر الرئيسي، بحيث لا تصبح قسطرة القلب هي الخيار السليم، وإنما تطلب هذه الحالات إجراء عملية تحويل مجرى الشريان التاجي وتعرف باسم عملية مجازة الشريان التاجي. ويتوقف قرار إجراء عملية قسطرة القلب في مقابل قرار إجراء عملية مجازة الشريان التاجي على حجم المريض اللي يعاني من القلب ومرض صمام القلب والحالة الطبية العامة. رغم أن قسطرة قلب مستمعين تعد وسيلة أقل احتياجا للجراحة في فتح الشرايين المسدودة، إلا أنها تنطوي في الوقت نفسه على بعض المخاطر. أكيد يعني كل عمليات لها مخاطرها، ومن المخاطر المتكررة المرتبطة، وتشمل المخاطر المتكررة المرتبطة بعملية قسطرة القلب، تعرض الشريان للضيق مرة أخرى. كانت نسبة حدوثه في هذا العارض في السابق تتراوح ما بين 30-40%، أما الحين فصارت أقل من 10% مع استخدام الدعامات المعدنية المغلفة بالدواء. تجلط الدم بصورة مفاجئة داخل الشريان أو الدعامة، يتم في هاي الحالة إعطاء أدوية كالإسبرين وأدوية أخرى اللي هي تساعد في منع التجلط. حدوث نزيف في موقع ثقب القلب أو ثقب عفوا الشريان أو في أي مكان آخر داخل الجسم، يعتبر هذا نزيف حاد وأمر شديد الندرة، لكن يمكن حدوثه. أما المخاطر الأخرى فتشمل مشاكل الكلى، حدوث إيقاع غير طبيعي في حركة نبضات القلب، إلى جانب مخاطر أخرى شديدة الندرة في حدوثها كالأزمات القلبية والسكتات الدماغية. مستمعين، هاي بعض المعلومات اللي يعني تعريفية بموضوع قسطرة القلب. الموضوع بنقش أكثر وبتساؤلات وباستفسارات وبمواضيع يعني باستفاضة من خلال تواجد ضيفنا الدكتور عبد الله الهاجري. إن شاء الله عقب الفاصل بيكون ويانا، وحين أذكركم بأرقام التواصل للبرنامج إذا حابين تطرشونا أي استفسارات عن القسطرة. 04-369-9950 هذا التليفون، ورسالة نصية على 4477 والواتساب 0561776664، هاي أرقام التواصل ويانا. إن شاء الله عقب الفاصل برد نواصل ويا دكتور عبد الله الهاجري. تري مشاركاتكم واستفساراتكم، فاصل عقب الفاصل نواصل فتريونا.
الرايح
بيننا على الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مجدد التحية في الدقائق الأخيرة من برنامج الرايح بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل ذكرناكم وعرفناكم بأن فقرتنا دوهة تبرى اليوم بتكون مع الدكتور عبد الله الهاجري أخصائي أمراض قلبية، وموضوعنا اليوم عن عمليات القسطرة. الحين ويانا الدكتور على التليفون. السلام عليكم يا دكتور.
الله
شحالك يا دكتور؟
الله يسلمك، الله يبارك فيك،
حياك الله ويانا في كل أحد بالرايح علشان القلوب وأوجاعها.
الله يخليك.
بداية يا دكتور، نحن موضوعنا عن القسطرة، فلو تعرفنا مبدئيا شو هي عمليات القسطرة، قسطرة القلب.
نعم، طبعا يعني في شقين، يعني في شق اللي هو التشخيصي،
نعم،
وفي أيضا شق العلاجي للقسطرة.
إيه؟
طبعا هي العملية تم تحت تخدير الموضعي والعملية تقريبا نص ساعة حق التشخيصي وممكن إجراءه عن طريق اليد أو عن طريق الفخذ من خلال تمرير مثل أنبوب من الشريان اللي في اليد أو في الرجل لين لشرايين القلب. وبعدين يتم حقن شريان القلب بصبغة وبعدين الصورة تطلع في الأشعة. من خلاله الطبيب القلب يشوف يعني الشرايين بالضبط، يعني شكل الشريان كيف، مكان الضيق وين، وبالتالي يحط خطة علاجية لعلاج الشريان، سواء كان عن طريق نفخ الشريان عن طريق البالون الدعم الشرياني، سواء كان عن طريق العملية. إذا يعني هو عبارة عن تشخيصي وبعدين في شق علاجي. وطبعا كل عملية تحت تقرير موضعي، والمريض يكون يعني واعي ويتكلم. وطبعا أنا بالذات لما أسوي العملية هذه أتكلم مع المريض، أحاول مثلا يكون موجود ويشوف، وفي كثيرين منهم بالعكس، كثيرين منهم يشوفون الشرايين مالهم يعني ويسألون خلال العملية، يسألون يقولوا لي شو هذا شو هذا. فالمهم يعني يكون مثلا تقولين هي عملية بسيطة، يعني مو مثل ما يتخوفون، كثيرين من الناس يتخوفون من العملية هذه.
صحيح.
بالعكس يعني العملية هاي بسيطة جدا. وطبعا العملية صار فيها تطور كبير من ناحية تكنولوجية، من ناحية المستلزمات، أنواع القصاطر، هالأشياء هذه صار في تطور كبير. حتى المعدات اللي نستخدم فيها القسطرة صار أيضا في تطور كبير تكنولوجي، فصار يعني الآثار الجانبية حق القسطرة قليل جدا.
حلو.
فهذه طبعا بشكل مبسط، بشكل يعني
مختصر،
يعني خفيف عن شو القسطرة هذه بالضبط.
لكن هاي دكتور كل قسطرة تكون مثلاً لتشخيصية وعلاجية، ولا ممكن تكون بس لتشخيص مرض؟
طبعاً في البداية يكون تشخيصي، يعني أولاً يكون تشخيصي، ومن خلال تشخيصي نشوف وين التضيق موجود. يعني كثير من الناس يسوون قسطرة وبعدين ما تبين أنه ما في شيء في الشريان، وبالتالي نحن نطمن المريض، نقول له مثلاً يعني الحمد لله الشرايين سليمة، ما في أي تضيقات، ما في أي انسداد في الشريان. وبالتالي الأعراض اللي يشتكي منها المريض، الألم في الصدر، ضيق التنفس، ما يكون له علاقة بشرايين القلب. فإذا كانت الشرايين الحمد لله سليمة، ما يحتاج أي شيء يعني. بالعكس المريض ممكن بعد ساعتين خلاص يعني يطلع من الغرفة، غرفة القسطرة، ويروح البيت عادي يعني.
نعم. يعني هي ممكن نقول إن القسطرة في آليتها تشبه المنظار.
بالضبط. وطبعا في أشياء ثانية الحين، في يعني أنواع تكنولوجية ثانية إنه ممكن تشوفين داخل الشريان، يعني في أجهزة ممكن تدخل داخل الشريان مثل تصوير مقطعي.
أيوة.
تشوفين بروح، تشوفين يعني بالضبط شو داخل الشريان، هل في تجلطات، هل في كالسيوم داخل الشريان، هل في يعني هالأشياء، في صار تطور كبير يعني في التكنولوجيا.
نعم.
من ناحية تشخيصية يعني.
دكتور أنت ذكرت أن نحن نسوي القسطرة مثلا عشان نشوف إذا في انسداد في الشرايين، شو الحالات الثانية اللي ممكن اللجوء فيها للقسطرة؟
طبعا من أكثر الحالات المرضى اللي يجون يحتاجون قسطرة هم الأشخاص اللي يشتكون من ألم في الصدر مثلا. يكون عندهم مثلا أنزيم القلب مرتفع، يكون مثلا مرضى اللي عندهم نوبة قلبية، صار عنده مثلا جلطة في الشريان، كان يشتكي من ألم شديد وتوضح أنه عنده جلطة في الشريان. في مرضى مثلا يكون عندهم قصور في القلب أو ضعف في عضلة القلب، تحصلين هالمرضى يشتكون من ضيق شديد في التنفس. بعدين لما يراجعون الطبيب يتأكد أن المريض عنده مشكلة في كفاءة القلب. يعني مثل يكون كفاءة القلب يعني قليلة. وأيضا في بعض الحالات مثلا اللي هي أمراض في عضلات القلب أو في صمامات القلب، مثلا يكون الصمام في تضيق أو في انسداد أو في مثلا ارتجاع في الصمام، فهاي الأشخاص هم يحتاجون قسطرة. لكن أغلب حالات الأشخاص اللي يحتاجون قسطرة الحالات الناس اللي عندهم ذبحة صدرية أو عندهم نوبة قلبية. هاي الأغلب الناس أو عنده مثلا فشل في القلب مثلا.
أيوة.
فهاي الأكثر الناس اللي بيحتاجون القسطرة.
نعم. هني في السائلة تسأل تقول هل القسطرة لها أثار جانبية؟
في طبعا يعني تعرفين كل عملية وكل إجراء أكيد في يعني أعراض جانبية، لكن بالنسبة للقسطرة الأعراض قليلة جدا.
مثل شو يعني الأعراض؟
نعم. فالقسطرة التشخيصية في يعني فرصة واحد بالألف أن المريض ممكن يصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية داخل غرفة القسطرة. أيضا في مثل بعض الأعراض الجانبية مثلا الكلية ممكن تتأثر. عشان كذي المرضى اللي عندهم مشكلة في الكلية نعطيهم سوائل ونعطيهم أدوية عشان تخفف من الأعراض أو مخاطر الصبغة اللي يأخذونها في خلال القسطرة. فالكلية ممكن تأثر. وبعدين عندك أيضا ممكن خلال القسطرة ممكن الشريان يمكن يصير فيه مثلا تمزق أو ممكن فيه انفجار يصير فيه داخل الشريان، لكن هذا قليل يعني واحد من الألف. بعدين في مخاطر متعلقة بالمكان القسطرة، يعني مثلا إذا أجريت القسطرة عن طريق الفخ ممكن يصير نزيف، ممكن يصير في انتفاخ في الشريان. فبس هاي ما نشوفها يعني.
وشو اللي يحدد انها تدخل بالقسطره من الفخذ او من قلت الذراع؟
هذا طبعا يقرر الطبيب. الحين هم قبل كانوا كل القسطره كل يسوون عن طريق الرجل يعني او الفخذ.
ايوه.
الحين صار التوجه عن طريق الايد. انا شخصيا اسوي كل القسطره عن طريق الايد لان نسبه المخاطر قليله جدا. بعدين المريض يرتاح اكثر عن طريق الايد، وممكن يعني المريض يترخص يعني يروح البيت يطلع من المستشفى في نفس اليوم.
أيوه.
يعني بشكل عام المخاطر أقل بكثير إذا تجرى القسطرة عن طريق اليد، وبعدين أريح المريض. يعني مثلا المريض يسوي القسطرة وبعدين ممكن يطلع يمشي عادي
يمشي.
يعني ما عنده مشكلة هم. لكن إذا أجرينا القسطرة عن طريق الفخذ المريض مضطر أنه يكون طايح يعني على ظهره لمدة 5 ساعات كذا 6 ساعات. يعني تعرفين في بعض المرضى ما يحبون أن يكونوا
يعني
مقيدين، وخاصة يعني الكبار في السن يعني يقول لك ظهري وهذا يعني فيكون يعني شو اسمه عن طريق الإيد طبعا يكون أفضل القصد. لكن في النهاية ترى يعني القلب استشاري القلب هو اللي يقرر هالشيء.
نعم.
وترى كل مريض ويعني ظروفه يعني.
صحيح صحيح. شكرا دكتور عبد الله الهجري على مشاركتك ويانا اليوم على المعلومات اللي اعطيتنا اياها، والله يشفي كل مرضى القلوب وكل الامراض يا رب.
الله يخليك.
بس اذا شفوا انتم ما بتشتغلون.
نعم.
اذا شفوا انتم ما بتشتغلون.
اي ما مثل المحامين.
الله يعين. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك العافيه. تسلم.
حياكم الله.
الله يحييك. شكرا دكتور عبد الله الهاجري، كان ويانا حدثنا عن قسطرة القلب، والله يكفينا جميعا امراض القلب وغيرها من الامراض، وبعيد عن القلب والاوجاع ودوها تبرا. نقول عود نفسك على الفرحه حتى تعتاد هي عليك، اشعر نفسك بالامل حتى تجد الدنيا بين يديك. باشر اذا الله راد لقاء جديد جمعنا في الرايح. تقبلوا تحياتي تحيات فريق العمل في الاولى في مانيلا.